بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، المبحث 20 من المباحث المستحدثة المستجدة هو التلقيح الصناعي. التلقيح هو نوع من أنواع التخصيب يحصل عن طريق الحقن أو الأنابيب، فيسمى بالتلقيح الصناعي. يعني مثلا تأخذ نطفة رجل مع بويضة امرأة وتخصب، لو عن طريق الحقن إنه المني يحقن في البويضة وهو داخل الرحم، أو يحصل التلقيح بالخارج إنه النطفة والبويضة يجتمعان في أنبوبة واحدة ويحصل بها التلقيح. ذكر المصنف قال مسألة 65: لا يجوز تلقيح المرأة بمني غير الزوج. يعني لو كان عندنا مني رجل أجنبي وردنا نحقنه في بويضة المرأة، الحقن يعني الداخل بالداخل، هذا ما يجوز. هذا نوع من أنواع التخصيب عن طريق الحقن، نأخذ من الرجل الأجنبي وريد نحقنه في داخل رحم المرأة، هذا لا يجوز. لا يجوز يعني يحرم بالحرمة التكليفية الشرعية تلقيح المرأة يعني عن طريق التخصيب وطريقة الحقن بمني غير الزوج، يعني مني ليس زوجها، رجل أجنبي، سواء أكانت يعني هاي المرأة ذات زوج يعني متزوجة، ما يجوز تلقيحها بمني غير زوجها، أم لا يعني كانت امرأة ليست متزوجة. في كلا الموردين هذا الأمر محرم، ما يجوز. ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، سواء كان الزوج راضي أنه زوجته تتلقح برجل أجنبي أم لم يرضى، لأن هذا المدار مو على رضا الزوج وعدمه، هذا المدار بحرمة شرعية. يعني من الأدلة يحرم أنه المرأة تدخل مني رجل أجنبي في رحمها. كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره، يعني الزوج هو بنفسه كان هو مثلا كما لو فرضنا أنه كان هو الدكتور أو هو الطبيب، هو اللي عنده معرفة وخبرة بذلك، حصل التلقيح بواسطة الزوج من جهة هو اللي حقن هو اللي وضع، أم كان من غيره مثل الطبيب أو الطبيبة الأجنبية. في جميع هذه الموارد توجد حرمة تكليفية، لا يجوز تلقيح المرأة بمني الرجل الأجنبي غير زوجها، في بسبب أنه يوجد ويستفاد من الأدلة حرمة ذلك. نعم، هو ما يجوز مطلقا، عدها زوج ما عدها زوج، رضى الزوج أو ما رضى، اللي قام بعملية التلقيح والحقن نفس الزوج إذا هو دكتور أو غيره، في جميع الموارد مطلقا ما يجوز. نعم، مسألة 66: لو تم تلقيح المرأة بمني غير الزوج فحملت منه. إحنا قلنا ما يجوز إن المرأة تتلقح بمني رجل أجنبي من غير زوجها، لكن لو فعل الحرام وتم تلقيح هذه المرأة بمني رجل أجنبي من غير زوجها وارتكب الحرام فحملت منه، لأن المني لقح البويضة وصار منه الولد والحمل، فحملت منه ثم ولدت بعد الحمل وضعت الولد، فإن حدث ذلك اشتباها كما لو أريد تلقيحها بمني زوجها فاشتبه بغيره فلا إشكال في انتسابه إلى صاحب المني، فإنه نظير الوطأ بشبهة. يعني إحنا أخذنا مني رجل أجنبي خليناه بأنبوبة، وأخذنا مني الزوج وخليناه بأنبوبة، من هذا يحدث عند المرأة اللي عندها بعض العوارض المرضية اللي التلقيح ما يحصل بالمورد الطبيعي، فيحتاج إلا عن طريق الحقن. خذنا مني رجل زوجها وعدنا رجل مني رجل أجنبي، ردنا نلقحها بمني رجل زوجها، لكن حصل اشتباه ولقحناها من أنبوبة الرجل المني الأجنبي اشتباها. المصنف يقول هذا نظير وطئ الشبهة، فلا إشكال ولا شك في أنه الولد المني ينتسب، الولد ينتسب لصاحب المني، ينتسب لصاحب المني. لا راح يأتينا هسه إن شاء الله يأتينا إذا متعمد شنو حكمه. لا إحنا مو المورد، مو هكذا المورد، إحنا نعرف إنه هذا مني الرجل. ها قصدك بانتساب الولد؟ أي بعد يصبح مجهول، يصبح مجهول، بس هو ينتسب لصاحب النطفة إذا عرف، وإذا ما يعرف يصبح مجهول. نعم، المورد اللي عندنا تلقيح بمني زوجها وتلقيح بمني رجل أجنبي، إحنا ردنا نلقحها بمن زوجها اشتباها، وين لقحناها؟ بمن الرجل الأجنبي. المصنف يقول هذا نظير وطع الشبهة، فكما إذا أريد تلقيح بمن زوجها فاشتبه بغيره، يعني بمن غير زوجها اللي هو من الرجل الأجنبي، فلا إشكال في انتسابه، يعني انتساب الولد إلى صاحب المني. لماذا؟ لأن الولد ينسب عرفا إلى صاحب النطفة، فإنه نذير الوطء بشبهة. نعم. وأما إذا حدث ذلك مع العلم والعمد، يعني إحنا نعرف أنه هذا المني الموجود بهاي الأنبوبة هو ليس لزوجها، مني رجل أجنبي، ومع ذلك تعمدا مع العلم بذلك مسبقا لقحناها وحقناها بمني الرجل الأجنبي، إذا حدث ذلك مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضا، مثل حالة الاشتباه. أحسنتم. الولد ينسب لصاحب المني في حالة العلم والحرمة والتعمد، كذلك ينسب الولد لصاحب المني. نعم، عرفا بعرف الناس ينسبون الولد المن الصاحب النطفة، فلا يبعد انتسابه. انتساب، معنى الانتساب يعني نقول هذا ابن هذا، هذا الولد ابن هذا الرجل، هذا معنى الانتساب. فلا يبعد انتسابه أي انتساب الولد إليه، يعني إلى صاحب المني أيضا، هذا عطفا على من؟ على حالة الاشتباه. بحالة الاشتباه نسبنا، وبحالة العلم والعبد أيضا انتسبنا. نعم، هسه لعل سائل يسأل يقول كيف تقولون أنه هذا الولد ابن صاحب المني وهو رجل أجنبي ليس أبيه، أليس هذا نظير الزنا؟ نقول له لا، هذا ليس الزنا، الزنا يحصل بالوطئ، وهذا مو وطئ، هذا تلقيح، هذا حقن، الوطئ غير الحقن. نعم، لعدم صدق الزنا عليه عرفا، فلذلك الولد راح يلحق وينسب لصاحب المني، لصاحب النطفة، وثبوت جميع أحكام الأبوة والبنوة بينهما، يعني هذا الولد راح يصبح ابن لهذا الرجل صاحب المني، وبالتالي راح يرثه، الولد يرث أبيه، والأب أيضا يرث ماذا؟ ابنه، وراح يحمل اسمه ويكون ابنا له بالانتساب. جميع أحكام الأبوة والبنوة بينهما حتى الإرث. نعم، الآن المصنف يريد يجاوب على هذا السائل اللي قد يسأل يقول أليس هذا هو زنا؟ يقول له لا، لأن وقد يجيب عليه يقول كيف تثبتوا لأحكام الميراث؟ أليس هذا شبيه الزنا؟ نقول له لا، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا. من الشخص اللي ما يرث؟ ابن الزنا، وهذا عملية الحقن، هاي ليس الزنا، ليست وطئ. وهذا ليس كذلك، هذا شيء يقصد المصنف الحقن، الحقن بمن الرجل الأجنبي، ليس كذلك يعني ليس زنا، لأن الزنا هو عبارة عن وطئ المرأة بفرجها، وإن كان هذا العمل موجب لحصول الحمل به محرما، وإن كان حقن المرأة وتلقيحها بمن غير زوجها هو عمل محرم، هو نعم هو عمل محرم، والحمل الحمل من حصل الحمل من أمر محرم، بس هذا ما يمنع أنه الولد ينتسب المن لصاحب المني. نعم، وهكذا الحال في انتسابه إلى أمه، يعني مثل ما نقول أنه هذا الولد هو ابن لصاحب المني، كذلك نقول أنه هذا الولد هو ابن المن للأم التي حملته وولدته، هم تعتبر أمه، وهكذا الحال في انتسابه إلى أمه، فإنه ينتسب إليها، يعني يقولون أنه هذا الولد ابنها وهي أم له. حتى في الصورة الثانية، يا هي الصورة الثانية، صورة العلم والتعمد، لأن إحنا عندنا صورتين، صورة الأولى حالة الاشتباه، والصورة الثانية صورة العلم والعمد، حتى بحالة صورة العلم والعمد هم ننسب المن إلى صاحب المني وإلى الأم التي حملته وولدته، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا، يعني مثل ما ذول الأولاد اللي حصلوا بالحالة الطبيعية من الوطئ هم أولادها ومن مني زوجها، كذلك هذا الولد ينسب إليها، هم يصبح ولدا لها، لا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا. ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت البرأة بني زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة ونحوها أو نحوها، فحملت ثم ولدت، فإنه ينتسب إلى صاحب النطفة وإلى التي حملته وإن كان العمل المذكور محرما. يعني من قبيل هاي الصورة، يا صورة صورة الحقن بمن غير زوجها، ما لو المرأة ألقت من زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة، يعني امرأة قاربها زوجها فأنزل منيه في فرجها، هي ذهبت ارتكبت فاحشة المساحقة، يعني دلكت فرجها بفرج امرأة أخرى، فالنطفة خرجت من فرجها دخلت بفرج المرأة الأخرى بالمساحقة بالدلك، المرأة الأخرى حملت من هذا المني اللي دخل بفرجها وولدت منه، يعني دخل بفرجها حمل رجل أجنبي فحملت ثم ولدت، فأيضا الولد المن ينتسب لصاحب النطفة، وإلمن للمرأة التي حملته وولدته، وإن كان هذا العمل هو عمل شنو؟ محرم. هذا ما يسمى زنا، ما يسمى زنا، الزنا وطئ، وإحنا عندنا اللي ورد بالدليل فقط الشخص اللي ما ينتسب وما يرث ومنه ولد الزنا، وهذا ليس زنا، وإن كان فعلا ماذا؟ محرم، يعني المساحقة هي حرام مثل الزنا، بس هذا بيمنع انتساب الولد وثبوت أحكام الأبوة والبنوة حسب حتى الميراث منها. نعم. مسألة 67، لو أخذت بويضة المرأة وحوي من الرجل فلقحت به ووضعت في رحم صناعي أو نحوها، وفرض إنه تيسر تنميتها فيها حتى تكون إنسانا بذلك، فالظاهر إنه ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحب البويضة. الآن في عصرنا الحديث يوجد عندنا نوع من أنواع عملية التلقيح الصناعي الخارجي، يأخذون بويضة المرأة ويأخذون حويمن الرجل فيلقح به، هذا يحصل عند المرأة اللي يكون عندها أمراض عضوية رحمها ما يتقبل حمل البيضة المخصبة، لأن كل ما يلقحها زوجها تسقط البيضة ما تستقر برحمها، فماذا يفعلون؟ يلقحون بيضتها مع ماذا؟ المني بالخارج بالرحم الصناعية يعبرون عنه بالمختبر. لو أخذت هاي البويضة من المرأة وأخذ حوي من الرجل فلقحت به ووضعت في رحم صناعية أو نحوها من باقي المختبرات العلمية، وفرضنا، المصنف يقول ولو بالفرض، والآن بالواقع الخارجي لعل هذا الفرض اتوقع يعني تحقق، لو فرضنا أنه هاي الرحم الصناعية قابلة لأن تحمل البيضة المخصبة وتنميها إلى أن يحصل الولد، لو فرضنا أنه تيسر تنميتها، يعني تجعل هاي البيضة الملقحة قابلة للنمو، تنمو بمراحل الجنين حتى تكون إنسانا يعني كامل المظهر، فالظاهر الآن بعد ما حصل هذا الإنسان هذا لمن ينسب؟ المصنف يقول نعم ينسب إلى صاحب الحويمن، يعني منو أبوه؟ صاحب النطفة. ومنو أمه؟ صاحبة البويضة، أمه صاحبة البويضة، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث، يعني نقول هذا الولد اللي تم تنشئته وتنميته بالرحمة الصناعية والمختبر العلمي هو ابن صاحب الحويمن وهو أبوه، والأب يرثه والابن يرث الأب، وكذلك الأم، من أمه؟ صاحبة البويضة، تحمل اسمه وهو يحمل اسمها، هو يحمل اسمها، وكذلك هي ترثه وهو يرثها، يثبت جميع أحكام النسب من حمل الاسم بل حتى الإرث. نعم، لا يرث ممن مات منهما قبل التلقيح، يعني لو أخذنا مني الرجل وحفظنا بالمختبر وأخذنا بويضة المرأة وحفظناها بالمختبر، أحد الزوجين الرجل أو المرأة مات قبل التلقيح، مات قبل أن يحصل التلقيح بالمختبر، لو لا يرث هذا الشخص، لا يرث ممن مات منهما، يعني هذا الولد لا يرث من الشخص الذي مات من المرأة والرجل قبل التلقيح. لماذا؟ لأن إحنا نشترط حياة الوارث عند موت المورث، يعني مثلا الابن شو وقت يرث أبيه؟ عندما يكون الابن حي ويموت أبوه فنقول للابن يرث الأب، نشترط حياة الوارث عند حياة المورث، أما إذا الابن مات قبل أبيه بعد ما يرث، إذا مات الوارث قبل موت المورث لا يرثه، لأننا نشترط حياة الوارث مثل الولد عند موت المورث مثل الأب، والمفروض أنه هذا الشخص مات قبل التلقيح، قبل التلقيح، فإذا لا توجد حياة للوارث في زمانه، فلهذا لا يرثه. نعم. مسألة 68: لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بحويم الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك. يعني هذا يحصل عند المرأة اللي ما تستقر البيضة المخصبة في رحمها، كل ما يلقحها زوجها تسقط البويضة، يصير عندها إجهاض، فماذا يفعلون؟ يخلون الرجل يلقح المرأة زوجته وتتلقح البيضة مالتها، ويستخرجون البيضة الملقحة من رحم زوجته ويزرعوها في رحم امرأة أخرى، يسمون رحم المستأجرة، لو تبرعا لو استئجارا، هي تحمل امرأة أخرى، يسموها الأم البديلة في عصرنا الحديث، يسموها الأم البديلة، هي تحمل البيضة المخصبة في رحمها، يضعوها في رحم امرأة أخرى، فينشأ هذا الولد في رحمها إلى أن يصل إلى الولادة فينولد. السؤال هنا، هذا الولد اللي الآن انولد لمن ينسب؟ ينسب لأمه صاحبة البويضة، لو نقول أمه التي حملته وولدته، وقع خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء أنا قال الأم هي اللي ولدت حتى لو لم تكن صاحبة البيضة، استند في قوله تعالى إن في مفاد بعض الآيات المباركة إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهن، يعني اللي تولد هي الأم حتى لو لم تكن هي صاحب البويضة، وبعض فقهاء قال الأصل هو منه صاحبة البويضة، هي الأم الأصلية، لأن هذا الولد يتكون من بيضتها، أما هاي المرأة مجرد وعاء حملت الولد، فإذن الأم الحقيقية منه صاحبة البويضة، وهذا الولد جزء من تلك المادة، فأمه صاحبة البويضة. وبعض فقهاء توقف قال هذا المورد مشكل، يحتمل تكون أمه هي صاحبة البويضة لأن هي الأصل والمادة منها، ويحتمل أن الأم فعلا هي اللي ولدت، مثل قوله تعالى إن مفاد بعض الآيات إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهن، هي فعلا ولدت. فالمصنف ما هو رأيه؟ المصنف قال هذا محل إشكال، يعني محل توقف، يحتمل الانتساب لصاحبة البويضة ويحتمل الانتساب لمن؟ لصاحبة المرأة اللي ولدته، فلذلك لا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الأمومة والبنوة. نعم، المصنف يقول لا يبعث ثبوت المحرمية بينه وبين صاحبة الرحم، صاحبة الرحم يعني المرأة اللي حملته وولدته، يقول المصنف هذا لا إشكال إنه هذا الولد من يخرج يثبت كل أمور المحرمية بينه وبين هاي المرأة، لأن أكو قدر متيقن إنه هذه المرأة هي حرام عليه لأن ولدته حملته وولدته. لا يبعد فتوى ثبوت المحرمية بينه، يعني بين الولد وبين صاحبة الرحم، يعني المرأة اللي حملته ولدت به، وإن لم يحكم بانتسابه إليها، وإن إحنا كنا متوقفين وما ننسب هذا الولد إلى صاحبة الرحم، بس لا إشكال إنه يجري جميع أحكام المحرمية، يعني ما يستطيع يتزوجها لأنه قد تكون أمه بالولادة. أما الشخص اللي يريد يحتاط فيما يتعلق بأحكام الأمومة والبنوة، يعني مقتضى الاحتياط يرتب جميع آثار الأم على صاحبة البويضة. شنو معناه؟ معناه أنه يرتب أنها كأنها أمه، صاحبة البويضة كأنها أمه، لذلك لا يتزوجها ولا يتزوج إحدى من بناتها، يعني احتمال تكون أمه وبناتها خواته، فلذلك ما يتزوج من عندهم، ويحرم عليه النظر إليها، للمن؟ لهاي المرأة يحرم عليه النظر لاحتمال أنه ليست أمه، ولا يجوز النظر إليها من دون حجاب، وكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى بناتها لاحتمال أنهن ليست خواته. من دون حجاب لاحتمال عدم كونه أما له وبناتها أخوات له. هذا هو مقتضى الاحتياط ماذا؟ الوجوبي. إذن الخلاصة، لو لقحت النطفة ببويضة المرأة ونقل من رحم المرأة إلى رحم امرأة أخرى ونشأ الولد، المنسب الولد صاحب البويضة لو صاحبة الرحم؟ المصنف عنده هذا مورد إشكال توقف. بالنسبة للمرأة صاحبة الرحم واللي ولدت الولد، الولد يجري عليها جميع أحكام المحرمية، يعني ما يتزوجها وما ينظر إليها من دون حجاب، وإن لم يحكم باتساب الولد إليها. أما بالنسبة لصاحبة البويضة فماذا يفعل الولد؟ يحتاط. مقتضى الاحتياط الوجوبي يرتب جميع أحكام الأمومة والبنوة، ما يتزوجها لاحتمال كونها أمه، وما يتزوج أحد بناته لاحتمال كونها خواته، وما ينظر لها من دون حجاب لاحتمال أنه يحرم النظر عليه لها أو لإحدى بناتها. نعم، تفضلوا شيخنا. لا، شلون كيف ذلك؟ هو قال إشكال وتوقف. لا، هاي الحاملة، الحاملة الحاملة اللي حملت وولدت، مو صاحبة البيضة. لا لا، ما لا، هو قال لم يحكم بانتسابه إليها من حيث الأحكام. يقول الأحكام الولد يجريها ويا المرأة اللي حملته وولدته، وإن كان لا يحكم بانتسابه إليها. يعني إحنا ما حكمنا إنها أمه، بس هو لا إشكال لا يبعد إنه يجري ماذا؟ أحكام المحرمية، يعني يعتبرها كأنها أمه وإن لم نحكم بانتسابه إليها. هاي صاحبة اللي حملته وولدته، مو صاحبة البيضة. أما صاحبة البيضة فأصلا المصنف متوقف بيها، بس قال الولد لازم يحتاط وجوبا معاها. شنو يعني يحتاط وجوبا؟ يعني يرتب جميع آثار المحرمية، ما ينظر لها وما يتزوجها ولا يتزوج واحدة من بناتها. إجاز شرعا، ماكو فرق بي. يجوز البيضة تحملها امرأة أخرى سواء كان بالاستئجار أو تبرعا، بس سماحة السيد المصنف عند شروط، أنه اللي تحمل البيضة لابد أن لا تكون من أقارب الرجل مثل أخته أو أمه، ما يجوز. من أقارب عند احتياط وجوبي أن لا يكون من الأقارب القريبين للزوجين مثل أمه أو أخته أو عمته أو خالته. نعم، عند احتياط وجوبي إنه ما يكون من أحد أقارب الزوجين. امرأة أخرى أجنبية، زوجة أخرى ليست من قريبته، لا مانع، ماكو مانع، بس المهم ليست قريبة منهم، يعني لا تكون أمه أو أخته أو عمته أو خالته، ولا تكون أحد أقرباء زوجته مثل أم زوجته أخت زوجته. إذا غريبة أي ماكو مانع. نعم، إذن الخلاصة المصنف يتوقف في انتساب الولد في هذا الفورد لا إلى صاحب البويضة ولا إلى صاحبة الرحم. نعم، نفس الشيء. أي أحسنتم، نفس الشيء. كون إذا بنت تجريهم نفس الشيء، تحتاط جميع أحكام المحرمية من حيث النظر، الحجاب، نفس الكلام. أي ممن لم يثبت كونها محرم عليها، كن تجري جميع أحكام النظر المحرم، ما تظهر أمام بدون حجاب أمامهم. نعم، مسألة 69، يجوز تلقيح المرأة صناعيا بمني زوجها ما دام حيا، ولا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط لزوما. يعني لو أخذنا من الرجل وبويضة المرأة أردنا اللقح هاي المرأة صناعيا بمني زوجها، صناعيا يعني بالمختبر بالخارج، هذا معنى التلقيح الصناعي. هذا جائز نلقح بويضة المرأة بمني زوجها؟ المصنف يقول نعم جائز ما دام الزوج حي، ولا يجوز ذلك بعد وفاته. يعني لو خذنا المني بالمختبر وخذنا بيضة الزوجة، قبل اللقحين مات الزوج، بعد ما يجوز تلقيح مني الزوج بماذا؟ ببويضة المرأة. ما هو السبب؟ لأن الرجل إذا مات أصبح أجنبي عن المرأة، وهذا المني سابقا كان مني زوجها، الآن أصبح مني ماذا؟ رجل أجنبي، وإحنا مر علينا. لا يجوز تلقيح المرأة بمني غير الزوج، الآن بعد الوفاة صار أجنبي ليس زوجها، فبعد ما يجوز الزوج بعد وفاته يصبح أجنبي، ولا يجوز ترقيح المرأة بمن غير الزوج. لهذا المصنف قال لا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط لزوما. ليش بنى المصنف هذا الحكم على الاحتياط؟ يعني مسألة خلافية عند فقهائنا، فالبعض رأي أنه الموت ما يسقط الزوجية، ويستدل بدليل أنه الزوج بعد وفاة زوجته يستطيع تغسيلها، هذا معناه أن الزوجية باقية، وإلا كيف يصح يغسلها بعد الموت؟ بس طبعا هذا مناقش، لأن بعض الفقهاء هم ناقشوا قالوا أنه هذا مورد التغسيل خرج بالدليل، الروايات ذكرت أنه يجوز يغسلها، بس هذا مو يعني أنه ما سقطت الزوجية. وأكو أقوال بهاي المسألة، لهذا المصنف إن شاء الله تدرسوها بالفقه الاستدلالي، بس لهذا المصنف بنا هذا الحكم على شنو؟ الاحتياط اللزومي، لأن هاي المسألة مع الخلاف بها. وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما، يعني الولد اللي يكون ناتج من تلقيح المرأة صناعيا بمني زوجها ما دام حيا حكم سائر أولادهم، مثل أولادهم اللي ينولدون بالحالة الطبيعية. هذا الولد اللي يسموه طفل الأنابيب، اللي صار عملية ولادته عن طريق الأنابيب بالمختبار بالتلقيح الصناعي، هم ولد لهما ما دام هو متكون من مني الزوج ومن بيضة الزوجة، وحصل التلقيح ما دام حيا، بلا فرق أصلا بين التلقيح الطبيعي والتلقيح الصناعي. نعم، إلا إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فإنه لا يرث منه. إحنا مو قلنا ما يجوز تلقيح من الزوج ببويضة الزوجة بعد وفاة الزوج، لكن لو فرضنا هذول الأشخاص خالفوا وارتكبوا الحرام ولقحوا المرأة بعد وفاة زوجها بمنيه، ارتكبوا الحرام، هذا يرث أو لا يرث؟ المصنف يقول إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فإنه لا يرث منه في هذه الصورة، وإن كان منه الولد منتسب إليه، وإن كان هذا الولد ينتسب الصاحب النطفة بس ما يرث منه، لأن إحنا قلنا إيش نشترط قبل قليل، إيش ذكرنا؟ يشترط حياة الوارث عند موت المورث، والمفروض إنه هذا المورث مات قبل التلقيح، فلهذا لا يرث منه. وإن كان هذا الولد منتسب إليه، لأن الولد ينسب لمن؟ لصاحب النطفة ولأمه التي ولدته. ثم إنه لا يجوز أن يكون، هسه الآن إحنا اتكلمنا عن هاي العملية التلقيح الصناعي بحد ذاتها جائزة، بس أحيانا الآن المصنف يريد يشير إلى أمر آخر، أحيانا هاي العملية تصبح غير جائزة لأمر آخر مرتبط بمسألة حرمة النظر. لهذا قال ثم إنه لا يجوز أن يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج. إذا كان الزوج هو الطبيب، هو الدكتور، هو اللي له خبرة بمسألة التلقيح، لا بأس، لأن الزوج يصير ينظر إلى عورة زوجته، يجوز، يحل له ذلك. ولا يجوز أن يكون المباشر اللي يباشر يقوم بعملية التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقف على كشف المرأة عورتها للطبيب مثلا، لأنه يحرم النظر إلى عورة المرأة الأجنبية حتى لو كان من نظر من المرأة نفسها، مرأة تنظر إلى عورة امرأة حرام، ويحرم على المرأة تمكن وتكشف عورتها إلى امرأة أخرى، هم حرام إلا لموارد الضرورة، نعم، لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل. طبعا إذا كان للطبيبة هو حرام، فمن باب أولى للطبيب أكيد محرم، يعني للطبيبة المماثلة هو حرام، فكشف العورة للرجل بواضح الحرمة فيه. لهذا المصنف قال كشف المرأة عورتها للطبيبة مثلا لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، يعني من غير حاجب، لأن إحنا عندنا لمس العورة حرام مثل النظر إليها، إلا إذا كان من وراء الحاجب مثل لبس الكفوف أو القفازات. نعم، أحسنتم، هم يجوز النظر، لأن المصنف رأيه أن النظر للعورة ولو كان بالمرآة والأجسام العاكسة لا يجوز، بل حتى لو كان انعكاس العورة على الماء هذا أيضا عنده لا يجوز النظر، هذا مر علينا في أحكام التخلي. لحرمة النظر إلى العورة من غير الضرورة، نعم المصنف راح يستثني حالة واحدة هي مورد الضرورة ومورد الحرج الشديد. المرأة إذا ما حصل عندها ولد يصير عندها حرج شديد، مشقة نفسية لا تتحمل عادة. نعم إذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك، يعني بغير النظر واللمس، ما يمكن يصير عندها حمل إلا بالتلقيح الصناعي، والتلقيح الصناعي على من متوقف على النظر واللمس، وكان عدم حصول الولد إلها يسبب لها حرج شديد، مثل المرأة اللي ما يحصل عندها أولاد وصار لها 10 سنين ما عندها أولاد، إذا ما حصلنا لها تلقيح صناعي وما حصلت على الولد تقع في مشقة نفسية شديدة. نعم، فحينئذ إذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك، يعني بغير النظر واللمس اللي يتوقف عليه ماذا؟ التلقيح الصناعي، وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيا عليها، مثل المرأة اللي مر عليها 10 سنين من زواجها ما عندها أولاد، بعد إيش قد تصبر؟ بعد ما تقدر تصبر، لأن الصبر يسبب لها مشقة وحرج شديد، يلزم منه مشقة نفسية لا تتحمل عادة، أو يلزم منه الأذى بحيث لا يتحمل عادة، جاز لها ذلك، يعني جاز للمرأة أن تجري عملية التلقيح الصناعي حتى لو استلزم النظر واللمس من قبل الطبيبة، لأن هذا مورد ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. لكن كشف المرأة لعورتها للطبيبة يكون في مورد ماذا؟ في مورد الضرورة. نعم، الآن وصل حديثنا إلى أحكام تحديد النسل. نعم، قال المصنف مسألة 70: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرر بليغ. يجوز للمرأة تستعمل موانع الحمل، ما أي العقاقير يعني الأدوية، أي عقاقير أو أدوية معدة لمنع الحمل لا مانع أن المرأة تستعملها، مثل الآن المعروف في عصرنا الحديث أنه توجد حبوب خاصة يسموها حبوب منع الحمل، لو رادت المرأة تشرب هاي الحبوب يجوز هذا شرعا؟ الجواب نعم يجوز، وليس محرم، بس بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا، كون ما يسبب هذا العقاقير أو الأدوية بالمرأة ضرر بليغ. وقلنا شنو معنى الضرر البليغ؟ يعني الضرر والأذى اللي يلحق البدن بحيث لا يتسامح به العقلاء عادة، كما لو كان هاي العقاقير والأدوية تسبب لها عطب أو تعطل عضو كامل في الجسد أو البدن، مثل يتعطل نظرها، يتعطل سمعها مثلا وها ما شابه ذلك، أو يسبب لها الشلل، هذا ما يتسامح به عادة. منع شنو؟
الدورة الشهرية.
اي صح صحيح، سيأتينا هسه ان شاء الله المصنف يذكرها. نعم صحيح، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه. هذا المصنف يريد يشير الى خلاف به، هل من حقوق الزوج على زوجته انه تنجب الاولاد له ام لا؟ هاي مسألة خلاف عند الفقهاء، فالبعض يرى ان من حقوق الزوج على زوجته ان تنجب له الاولاد، لهذا ما يجوز تستعمل مانع الحمل الا برضاه واذنه. فلهذا بعض فقهاءنا يفتي انه يجوز استعمال مانع الحمل بس بشرط اذن الزوج، واذا الزوج ما اذن ورضى بعد ما يجوز تستعمل مانع الحمل. هذا لمن يرى إن حق الإنجاب هو حق للزوج على زوجته، أما السيد المصنف لا يرى أن الزوج له حق الإنجاب من زوجته، ولا يرى أنه يجب على الزوجة أن تطيعه في ذلك، لأنه حقوق الزوج على زوجته أمرين: تمكنه من الفراش وحقه الشرعي، ولا تخرج من داره بغير إذنه، فقط ذن الحق. أما مسألة أنه تنجب له أولاد، هذا برضاها باختيارها، مو أمر لازم عليها ويكون حق للزوج عليها، فلهذا يجوز لها تستعمل مانع الحمل رضى زوجها وما رضى، بإذنه أو بدون إذنه، لأن هذا ليس حق له عليها، ولا فرق في ذلك بين رضى الزوج به وعدمه. نعم المصنف يقول ما لم ينافي شيئا من حقوقه الشرعية. شنو حقوق الزوج الشرعية؟ الاستمتاع والتلذذ. إذا كان استعمال المانع يمنحها من أن تمكن نفسها بالوطئ، هذا بعد ما يجوز. إذا كان من تريد تستعمل مانع الحمل يستوجب منها الخروج من الدار بغير إذنه، ولو لأجل شراء الدواء أو ما شابه أو مراجعة الطبيب، إذا كان الخروج بغير إذن الزوج هذا ما يجوز. نعم، إذا كان ينافي حقوق الشرعية من الاستمتاع والتلذذ أو الخروج من الدار بغير رضاه أو إذنه فهذا لا يجوز. نعم، مسألة 71. يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم. في عصرنا الحديث يوجد نوع من أنواع الجهاز يسموه باللولب اللي يمنع من حصول الحمل في الرحم. عبارة عن جسم صغير فيه خيط يوجه ويوضع في رحم المرأة. هذا اللولب شنو وظيفته؟ يمنع من انعقاد النطفة مع البويضة. هذا اللولب هل يجوز للمرأة أن تستعمله لتمنع به الحمل؟ المصنف يقول نعم جائز، بس بالشرط المتقدم. منو الشرط المتقدم؟ ألا يلحق بها ضررا بليغ. ولكن نفس العملية بحد ذاتها جائزة، بس هاي العملية تتوقف على أمر آخر اللي هو النظر واللبس المحرم. ولكن إذا توقف وضعه، يعني اللولب في الرحم، يعني رحم المرأة، على أن يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة، إذا كان الزوج هو الطبيبة والدكتور فلا مانع من ذلك، لأن الزوج يجوز أن ينظر إلى عورة زوجته، فما عندنا مشكلة من حيث النظر واللمس. لكن إذا كان اللي تجري العملية هي طبيبة وتنظر وتلمس من دون حائل، يعني من دون حاجب أو مانع مثل القفازات أو الكفوف، وتنظر إلى ما يحرم كشفه لها، يعني تنظر إلى عورتها والعورة يحرم كشفها لمن؟ للآخرين، حتى لو كان للطبيبة المماثلة، ما يحرم كشفه لها اختيارا كالعورة لزم الاختصار في ذلك على مورد الضرورة. يعني شنو مورد الضرورة؟ نسأل المرأة: عندك مانع من موانع الحمل يمكن تستعمليه بدون ما يلحق بك ضرر غير اللولب؟ تقول نعم أقدر أستعمل الحبوب. نقلها بعد ما يجوز استعمال اللولب، لأن اللولب يستلزم من النظر واللمس المحرم. إذا قالت ما أستطيع أستعمل الحبوب لأن هذه الحبوب تسبب لي ضرر، فنقلها عندك مانع آخر يمنع من الحمل مثل الإبرة. الآن في عصرنا الحديث أكو إبرة تضرب بها المرأة لا يحصل عندها حمل، أو الشريحة، أكو شريحة توضع على عضد المرأة تمنع، هذه أيضا من وسائل الحديثة، استعمالهن ما يلحق ضرر بليغ بيكي؟ تقول نعم أقدر أستعملهن. نقلها بعد ما يجوز استعمال اللولب. إذا قالت كل هاي الفروض ما أقدر أستعملهن لأن يسببني ضرر أو ما متمكنة من عدهن، ومنع الحمل ضرورة عندي لأنه يستلزم مثلا تدهور حالتي الصحية وما شابه ذلك، انقلها إذا صار استعمال اللولب مورد ضرورة الآن يجوز لك استعماله، لأن الضرورات ماذا تبيح؟ المحظورات، والضرورات تبيح المحظورات بقدرها، الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة. كما إذا كان الحمل مضرا بالمرأة، مثل بعض النساء الطبيبات من عنهن من الحمل لأن عندها مرض مزمن والحمل شي يسبب لها أضرار صحية أو موجب لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، يعني هي امرأة كبيرة بالسن لكن قابلة لأن تحمل، وإذا حملت يسبب لها حرج شديد من ناحية مشقة نفسية لا تتحمل عادة، في مثل عمرها لا تحمل، أو قد تتعرض للنقد أو الكلام اللي يسبب الجرح، فهنا راح يسبب لها حرج شديد أن تحمل في هذا العمر. إذا كان يستلزم لها حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه، يعني موانع الحمل الأخرى ما متيسرة إلها، من موانع الحمل الأخرى غير اللولب قلنا مثل منه الحبوب المانعة، الإبرة والشريحة. نعم، أو كانت ضررية، يعني إذا استعملت الحب يصير بها ضرر بدني لأن يلحق بها بعض الأمراض الأخرى. أكو بعض النساء إذا استعملت حبوب المانع ترتفع حرارتها، يصير عندها صداع، يصيب عندها بعض الأمراض الأخرى مثل العصبية وما شابه ذلك، أو كان استعمالها حرجيا عليها. الضرر هو الأذى البدني مثل المرض، والحرج هي المشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، إذن جاز لها ذلك. هذا إذا لم يثبت لها أن استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها. نعم، نعم، وإلا في الأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا. يعني المصنف يقول هذا كلامنا كله في جواز أن المرأة تستعمل اللولب المانع من الحمل إذا ما ثبت أنه عمل اللولب يقتل يقتل النطفة. طبعا هذا هل أن اللولب يمنع انعقاد النطفة ويبعد النطفة عن البيضة، أو إنه يقتل النطفة بعد تلقيحها للبويضة؟ إذا كان اللولب يمنع النطفة من انعقادها بالبيضة هذا جائز شرعا بلا إشكال، فلا يوجد حرمة. إذا كان اللولب يقتل النطفة بعد أن تلقح البيضة فهذا أمر محرم، لأن يحرم قتل النطفة المخصبة للبيضة، يحرم ذلك. طبعا هسه من نسأل الأطباء أصحاب الخبرة في ذلك، بعضهم يختلف ما يعرف شنو دور عمل اللولب، وبعضهم لا يثبت له إنه هذا اللولب بس يمنع انعقاد النطفة. إذا كان يمنع انعقاد النطفة يعني يبعد النطفة، ما يخليها تصل إلى البيضة أو جدارها لكي تلقحها، إذا ثبت إنه عمل هكذا فجائز استعمال اللولب لأن ما يستلزم من عنده الحرمة. بس إذا المصنف يقول هذا جواز استعمال اللولب بهذا المورد، يا مورد إذا ثبت عندنا إن اللولب لا يقتل النطفة المخصبة، النطفة التي تلقح البيضة المخصبة، إذا فقط دور المنع يمنع ويبعد النطفة عن البيضة فقط، هذا جائز بلا إشكال. وأما إذا ثبت إنه هذا اللولب يقتل النطفة بعد تلقيحها للبيضة المخصبة فهذا يحرم. شنو السبب؟ لأن الولد ينعقد بمجرد تلقيح النطفة للبويضة، فلهذا يحرم قتل البيضة المخصبة لأنها ولد، ويحرم قتل النفس. نعم، فلهذا قال هذا إذا لم يثبت لها يعني للمرأة إن استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، لأن إذا كان اللولب يقتل البيضة المخصبة فهذا حرام شرعا ما يجوز، لأن هذا قتل للنفس والولد ينعقد بالبيضة المخصبة، وإلا يعني مع تلف البويضة فالأحوط لزوبا للاجتناب عنه يعني عن اللولب مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني وإن لم يلحق بها ضرر، أو كان الحمل موجب للضرر أو الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، مع ذلك لابد ماذا؟ تمتنع عنها. بل حتى إذا لم يتيسر لها المنع ببعض الطرق الأخرى مطلقا بعد ما يجوز استعمال هذا اللولب، لأن هذا اللولب الجاي يقتل نفس، وقتل النفس محرم. نعم نعم. أما كلامنا في مسألة 72 إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.